يا قائد الخير. احنا اخذنا قاعده الاعيان الطاهره ان الاصل العين الطاهره وطرو النجاسه صحيح لا يؤثر. طيب عندنا هنا ضابط اخر في القاعده التي تليها وهي ايما اهاب دبغ فقد طهر. ايما اهاب دبغ فقد طهر. وهذا هذا الضابط ماخوذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الضابط ماخوذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتمدوا عليه وفرعوا التفاريع عليه بان كل اهاب اذا دبغ فقد طهر. والاتفاق والاجماع على او شبه اتفاق على ان الخنزير يخرج من ذلك والكلب يخرج من ذلك اجلكم الله. والدباغ هو التنظيف، تنظيف وإزالة ما فيه ووضع الملح عليه ووضعه في الشمس. فالدباغ هو تنظيفه بالماء وإزالة ما عليه من دهن وزهومة ووضع القرز والملح وتركه في الشمس والهواء أكثر من يومين مثلا أو ثلاثة، بعد ذلك يستخدم، بل بعضهم قال يؤكل. كيف في هذا؟ جلس ضعيف. وقد جاء الضابط جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا حديث أخرجه أحمد في المسند وأيضا الترمذي وابن ماجه في السنن. يستفاد من الحديث التعميم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب، أيما إهاب أي من ألفاظ العموم، فيدخل كل جلد يدبغ. جلد ميتة طبعا الكلام هو جلد الميتة ليس جلد المذبوحة، جلد الميتة. أيما إهاب أي على لفظ العموم كما قلنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. وهذا العموم خصه الفقهاء جماهير أهل العلم يخصونه بالخنزير لقول الله تعالى فإنه رجس. قال الله تعالى فإنه رجس أو فسخ من غير الله به، فالرجس عائد على الخنزير كما قال الشافعي وغيره. قال إذا الخنزير نجس بذاته فلا تفيده شيء. ففقه المسألة بأن الحياة زكاة، الموت نجاسة، والدباغ ينزل منزلة الحياة، الدباغ ينزل منزلة الحياة، فالخنزير أصلا في الحياة نجس فلا يفيد الدباغ بأي شيء، فلا يفيد الدباغ بشيء. وقاسوا عليه الكلب، قاص عليه الكلب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وهذه المسألة أيما إهاب دبغ فقد طهر، طبعا هذه تفيدك جدا في هذا الباب على مسائل النساء، يعني هي مسائل النساء أحوج إليها من الرجال، بأن المرأة التي تستخدم الفرو الذئاب أو نعال أجلكم الله من جلود الحياة أو محافظ من جلود الحياة، فهذه تجوز أم لا وهي دبغت؟ فهنا الخلاف عريض بين العلماء، فيها مذاهب كثيرة جدا تصل 9 مذاهب أو أكثر. تختزل المذاهب الكثيرة هذه في مذاهب 3 ونبين الراجح إن شاء الله بعدها. تختزل في مذاهب 3 منها أولا أنه لا يستخدم من الجلود شيئا، لا يطهر من الجلود شيئا، لا يطهر من الجلود شيء. وهذا ما قاله الإمام أحمد، وهي رواية أيضا عن مالك، وهو قول عبد الله بن عمر وعائشة، وأيضا نقل عن عمر الخطاب أنه قال لا يطهر من الجلود شيء. واستدلوا حديث عبد الله بن عكيم أو عكيم يحتاج إلى ضبط في التشكيل. قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. هذا حديث مضطرب جدا، اختلفت ألفاظه وأيضا أسانيده فيها مجاهيل، يعني جاء عن جماعة، جاء عن رجل مجهول، فيها مجاهيل، فالإسناد ضعيف والمتن أيضا فيه شيء من المكارة. وقال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصا. طيب لا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإن كان جلد ميتة قبل أن يدبغ فهو نجس، والنجس لا يستعمل، فلا شيء في ذلك. يعني الجمع بين الدليلين أن نقول أن الجلد قبل أن يدبغ اسمه إهاب جلد، إذا دبغ لا هو جلد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعت بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. أيما إهاب أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، فيسمى جلد بعد ذلك. المذهب الثاني هو أن كل جلد دبغ فقد طهر سوى الكلب والخنزير للتنصيص على النجاسة، كل إهاب دبغ فقد طهر سوى الكلب والخنزير. وهذا طبعا نافع جدا جدا جدا، لما كما قلت أنه في كثير جدا ممن يستخدم جلود الذئاب والحيات، فهذه تستخدم ولها ما لها من يعني النفع، فلا نضيق على الناس، وهذا قول الشافعي. وهناك من فرق، ده رواه أحمد وده رجح شيخ الإسلام تيمية، من فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، هناك من فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فقالوا مأكول اللحم إذا دبغ طهر، يعني ميتة الشاة ميتة بهيمة الأمام إذا دبغ طهر، أما غير مأكول اللحم النمر الفهد الحيات هذا لا يطهر. واستدلوا على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال دباغها زكاتها، دباغها زكاتها، فقالوا المذكاء هي التي تحل، المذكاء التي تحل. ولأن دباغ مقابل الحياة، فإن كان حلالا في الحياة صح ذلك، فلقول المسلم دباغها زكاتها، دباغها زكاتها، قالوا هذه دلالة على المذكات. والصحيح الراجح من أقوال الثلاثة اللي اختزلت فيها تسعة أقوال عشر أقوال هو أن كل الجلود إذا دبغت طهرت، كل الجلود إذا دبغت طهرت. طبعا فهد النمر هذا ما ينفع فيه زكاة، صحيح ولا لا؟ لا ينفع فيه زكاة. ولذلك نحن نقول في الحالتين سينزل تحت العموم ويبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. وأما القول دباغ وزكاتها ليست شرط ذلك، وكأنه قال بأن الدباغ منزلت الزكاة، يعني أحلت هذا، أحلتها وهذا صحيح. فيكون هنا قول شفاء الأفضل والأصح هو أن كل جلود الميتة إذا دبغت طهرت، كل جلود الميتة إذا دبغت طهرت ما عدا الكلب والخنزير للتنصيص على ذلك، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. يبقى إذن جلد الحيات، جلد الثعابين، جلد الذئاب، كل هذه الجلود إذا دبغت طهرت وصح استخدامها. القاعدة الثانية نريد، لأن نحن عم شايف الإنساء من القاعدة السريعة بفضل الله للفعلاء، القاعدة التي تريها من قاعدة الطهارة المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فلابد أن نفهم يعني إيش المؤمن لا ينجس، يعني يعني المؤمن ذاته ليس بنجس، يعني يده لا تنجس، إذا وضع يده في شيء لا ينجسها، تقبيل رجل المرأة ولو كانت كتابية لا ينجس بذلك، هذا معنى نجاسة الذات. أما طرو النجاس عليه وارد، طرو النجاس عليه وارد. المؤمن لا ينجس أيضا مستقى من حديث ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا فاستحيا من النبي فانخنس قال فانخنست فذهبت فاغتسلت فجئت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر أين كنت؟ فقال فقصصت هذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، تعجب من فعله، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني عينه ذاته طاهرة، عينه ذاته طاهرة. والمؤمن لا ينجس حيا وميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقد روى البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه رضاه وقال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال المؤمن لا ينجس، سبحان الله المؤمن لا ينجس عموما، هذا عام. طب ماذا يحدث؟ نقول التنجس لو طر عليه النجاسة، طرو النجاسة هو الذي يكون طرو النجاسة فيجب عليه التطهر إن طرأت النجاسة عليه. والمؤمن لا ينجس. بهذا نكون قد انتهينا من القواعد اليوم بفضل الله، واحنا مش عارف ننساها يعني. يعني بإذن الله ممكن الأسبوع القادم أو بعد القادم تكون القواعد في محلها الأخير بإذن الله. اللهم أسر وبارك يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا، وننتقل بعد ذلك إلى السنن، نبدأ بصحيح البخاري إن شاء الله. بسم الله. يقول أخونا محمد: إنما المشركون نجس. محمد يقول: إنما المشركون نجس. مفهوم مخالفة. طيب، إنما المشركون نجس، نجس يقصد ذلك نجاسة الاعتقاد، النجاسة المعنوية، لا يقصد ذلك نجاسة الذات. وإلا فقد أحل وأباح نساء الكتاب، أحل وأباح النكاح من نساء الكتاب، والإجماع أنه لو مسها فإنه لا يجب عليه الاغتسال أو الوضوء أو غسل اليد، إلا ما كان من الشفعية في قول في قوله أنه مس المرأة ينقض الوضوء، هذا أمر آخر. نعم. وعماد بن حزم يتبنى ذلك وهو ضعيف، كلام ضعيف. دكتور تامر يقول: ما تسمى صل؟ نعم نعم، لهن أن يصلين في المنزل، بل يصح صلاة الكسوف أو الخسوف انفرادا، يصح. ولو راد يصلي بآل بيتي له ذلك. أنا سنصلي في المسجد تامر. نعم. جهاد يقول: هناك من الناس من يفهم حسن الخلق وسهولة النفس أنها ضعف، أعوذ بالله. هذا والله والله دي خساسة نفس، الذي لا يعرف للكريم فضله. فسبحان الله، هناك ناس من يفهم حسن الخلق وسهولة النفس أنه ضعف، فيجب أن يشتد المرء معهم ليعلموا حدودهم وليوقف التمادي، أم أنه بهذا ينجرف لأخلاقهم؟ لا إله إلا الله. المسألة فيها نظرة مقصدية يعني. وعامة لا ينزل هذه المنزلة إلا خسيس، يعني الذي لا يعرف فضل الفاضل الذي يتساهل معه ويتواضع له فلا يحفظ له ذلك، فهو ليس أهلا للفضل. يعني هذه نظرة سطحية لمن نجد أنه على الأقل لم يتقي بنفسه، لكن هل يشتد عليه؟ المسألة حسب المصلحة، المسألة دائرة على المصلحة. نعم. عفوا، هل قول القائل وبعض الحلم عند الجهل الذلة إذعان، أفي الشر نجات حين لا يديك أحسان؟ سبحان ربي العظيم. هو طبعا خلاص أنا سأقول لك افهمها في ضوء قول الشاعر: ألا فلا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا أنا أتبناه، هذا أتبناه: ألا فلا يجهلن علينا أحد، بعدما نتواضع له ونحسن إليه يتنطع، يبقى قطع رقبتي أولى. ألا فلا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين. الوضاعة والخسة عند التصرف لا بد لها من حد. نعم.